بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هنا أسئلة، يقول: ما معنى الولاء والبراء؟ وهل فيه كتاب تحيلنا عليه في هذا الموضوع لحصول الفائدة؟ الولاء والبراء هو الحب في الله والبغض في الله، هذا الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله. أن تحب في الله إخوانك المؤمنين المسلمين المتبعين للسنة، وأن تبغض في الله الكافرين وكذلك المبتدعين، هذا الولاء والبراء. وهذا الباب باب عظيم جدا في الدين، وعليه آيات كثيرة في القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. وأما الكتاب فهناك رسالة صغيرة للشيخ صالح الفوزان في هذا الموضوع مفيدة في الولاء والبراء، وكتب العقائد عموما في هذا الباب. يقول: هل يدخل في تفسير الآية يعرفونه كما يعرفون أبناءهم النبي؟ الظاهر أنه يدخل في ذلك، يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ومن ذلك القرآن والإسلام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى مفكر إسلامي؟ مفكر إسلامي مصطلح جديد أخرجه بعض المثقفين في هذا العصر، والإسلام ليس فيه مفكرون، الإسلام فيه علماء، علماء، وهؤلاء المفكرون يغلب عليهم عدم المعرفة وحقيقة الجهل أحياناً بالعقيدة السلفية والأحكام الشرعية، فهم مجموعة من المثقفين. هذا المفكر الإسلامي مثقف، قرأ هنا وقرأ هنا واطلع على ثقافات كثيرة وعنده حب للإسلام وينتمي للإسلام، فقال مفكر إسلامي. يعني المفكر الإسلامي هذا إنسان مخلط، عنده ثقافة إسلامية وثقافة أجنبية، أو أنه مطلع على كتب وتاريخ الإسلام، ولكنه ليس ممن طلب العلم ومارس العلم وتمكن فيه، فيقال مفكر. والبلاء يأتينا من هؤلاء، من هؤلاء المفكرين، البلاء يأتي من هؤلاء، لأن هؤلاء ليس عندهم التحقيق والعلم والعقيدة الصحيحة، عندهم غبش. ما حكم متابعة قناة المجد؟ القناة التي تعرض الشيء الطيب يتابع، ما في شيء أنك تنظر فيه يعني، والشيء الخبيث يطرح، سواء المجد أو غير المجد، المجد ما لها خصوصية في هذا. أما إدخال الدش إلى البيت فأنا أشوف أن هذا ما ينبغي. يقول: عندنا في بلاد المغرب إمام مسجد من قبل الدولة يأتيه الناس فيعمل لهم تمائم، وهذا الرجل يغلب عليه التصوف، هل تجوز الصلاة خلفه؟ المتصوفة إذا كان هذا المتصوف عنده شرك وعنده عقيدة تخرجه من الإسلام، كان يدعو الأموات مثلا أو يستغيث بأصحاب القبور أو يعمل السحر فهذا لا تجوز الصلاة خلفه مطلقا، ومن صلى خلفه فليعد الصلاة، الصلاة خلفه باطلة إذا كان هذا المتصوف وصل به التصوف إلى حد الشرك الأكبر. أما إذا كان هذا المتصوف لم يخرج عن الإسلام، لم يزل مسلما، ولكن عنده بدع، يعني ما يستغيث بالموتى ولا يعمل الأعمال الشركية، إنما فقط يقيم الموالد مثلا ونحوها، فهذا عنده بدع ولكنه لم يخرج عن الإسلام، فهذا الإمام إذا لم يكن في الحي إلا هو وليس هناك مسجد للمسلمين إلا هذا المسجد وفيه هذا الإمام، فحينئذ يصلى خلفه، تصلي خلفه ولا بأس، ما في، لو وجد غيره، لو هناك إمام صاحب عقيدة صحيحة فإنك تذهب تصلي خلف هذا الإنسان صاحب العقيدة الصحيحة، أما إذا كان المنطقة ما فيها إلا هذا فحينئذ ما تترك صلاة الجماعة، تصلي مع المسلمين، تصلي مع المسلمين لا تترك الجماعة، ما تصلي في بيتك، لا، تأتي المسجد تصلي مع جماعة المسلمين ولو خلف هذا الصوفي إذا كانت بدعته ليست مكفرة ومخرجة عن الملة، كما لو كان الإمام مثلا أشعريا، إمام من الأشاعرة، تصلي خلفه إذا ما في غيره ولا تترك الصلاة في المسجد. كان أنس بن مالك وغيره من أصحاب النبي يصلون خلف الحجاج بن يوسف على ما عنده من الظلم الكبير والعسف. فالمقصود أن الإمام إذا كان صوفيا ووجدنا غيره نتركه، نترك الصوفي هذا، إن لم نجد غير هذا الصوفي فننظر في أمره، إن كانت بدعته مكفرة عنده شرك ما نصلي خلفه مطلقا، وإن كانت بدعته ليست كذلك لا تخرجه من الملة، بدعة مفسقة فقط كبدعة الأشاعرة، فحينئذ نصلي خلفه ولا نترك الجماعة، كما جاء في الحديث يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، الشيخ المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الباب في الباب 23 ما جاء في السحر. ما جاء في السحر، ما هو السحر ولماذا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب، لماذا المؤلف أدخل السحر في كتاب التوحيد؟ أولا، السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، يعني دق سببه، شيء خفي ودقيق ولطيف ما يظهر، هذا السحر، كما قال الشاعر العباسي الوليد بن مسلم، قال في بيتين له من الشعر: جعلت علامات المودة بيننا مصائد لحظ هن أخفى من السحر، خفية، هن أخفى من السحر، فأعرف منها الوصل في لين طرفها، وأعرف منها الهجر في النظر الشزر، يعني يعرف الوصل الهجر في الطرف، شيء خفي جدا، فهو يقول جعلت علامات المودة مصائد لحظ، في اللحظ فقط في العين، الشاهد في البيت هن أخفى من السحر، خفية. وأما في الشرع فالسحر معروف، ما يحتاج أن الإنسان يعرف المعروف، والشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول إن السحر لا يمكن حده بحد محدود، لأن السحر أنواع، السحر أنواع، ولكن السحر هو تعاون مع الشيطان. السحر عمل بين الآدمي وبين الشيطان، ولا يمكن للشيطان أن يعين الآدمي على عمل السحر حتى يكفر. ولذلك فإن السحر كفر، والدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هذا الدليل على أن السحر كفر، وعلى أن السحر من الشياطين، وعلى أن السحر يتعلمون السحر من الشياطين. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه أيضا دليل على أن السحر كفر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، امتحان وابتلاء من الله عز وجل، فلا تكفر، يعني فلا تكفر بتعلم السحر. إذن هذا نص آخر في الآية الكريمة على أن السحر كفر. وما كفر سليمان، لأن اليهود ادعت أن السحر هذا من إرث سليمان، فالله عز وجل يقول لهؤلاء اليهود: سليمان ما كفر بالسحر كما تزعمون، ولكن الشياطين كفروا، الشياطين هم الذين كفروا بتعلم السحر. هذا النص الأول. النص الثاني في الآية الكريمة: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا الإفساد الذي يصنعه الساحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن السحر حقيقة وله تأثير وهو ضار، والسحر يتعلمونه من الشياطين من أجل الإفساد في الأرض، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما يمكن للساحر أن يضر إلا إذا قدر الله عز وجل، لأن كل ما يجري بتقدير الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، الإذن هنا هو الإذن الكوني القدري، لا يضران أحدا إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. إذن اطمئن أيها الإنسان، لماذا الخوف؟ ولماذا تفزع من السحرة؟ لماذا تفزع من السحرة وأنت تعلم أيها المؤمن أن الساحر لا يمكن أن يضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ فالساحر لا يخرج عن قضاء الله وقدره، الساحر والشياطين معه كلهم في قبضة الله عز وجل، لا يخرجون عن ملكه وعن تدبيره وعن تصرفه سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا عز وجل في الآية الكريمة: فيتعلمان منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن هذا دليل على أن السحر ضرر محض وعلم ضار، ليس من العلوم النافعة. السحر شر محض خبيث ما ينفع أبدا، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. كلمة ولا ينفعهم تفيد النفي، تأكيد لكلمة ما يضرهم. فيتعلمون ما يضرهم في دينهم، في عقائدهم، كذلك في حياتهم وفي آخرتهم، كذلك حتى في معيشتهم يضرهم. فإن قال قائل قد ينفع في بعض الجوانب، فالله عز وجل أراد أن يقرر أن هذا السحر لا نفع فيه ولا خير فيه، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. وهذا نص أيضا على أن السحر كفر، لأن الذي لا خلق له في الآخرة يعني لا نصيب له في الآخرة هو الكافر. ولقد علموا، علمت اليهود أو علمت الشياطين أن من اشترى السحر، وهنا قال الله عز وجل لمن اشتراه، إذن في بيعة هنا، في صفقة. نعم، كلمة اشتراه تدل على ماذا؟ تدل على أن الإنسان لا يمكن أن يتعلم السحر ولا يمكن أن يكون ساحرا حتى يبيع دينه، حتى يبيع دينه وعقيدته فيشتري السحر بذلك. وهذا نصت عليه الآية في أولها، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالذي يريد أن يتعلم السحر لابد أن يقدم هذا الثمن الباهظ، الثمن الغالي، أن يقدم دينه ثمنا لتعلم السحر. فإذا اشترى السحر، إذا اشترى السحر بهذا الثمن العظيم بالدين والعقيدة، ليس له في الآخرة من خلق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم. لبئس ما باع الساحر نفسه، شروا به أنفسهم، باعوا أنفسهم للشياطين. الساحر يا أخواني باع نفسه وباع دينه للشيطان يستمتع به. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية العظيمة في سورة البقرة فضحت لك السحرة، وفضحت لك السحر أيضا، كشفته لك أنه كفر وأنه إفساد في الأرض وأنه خبث وأنه عبادة للشيطان، وأن الساحر قد باع نفسه وباع دينه وأمانته للشيطان، وأن الساحر لا حظ له لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن الساحر إنما تعلم الشيء الذي يضره ضررا بينا محضا لا نفع فيه ولا خير فيه البتة، وأن الساحر كذاب فاجر، وأن الشياطين فتنة للناس. هذه الآية الكريمة فضحت لك وهتكت لك أستار السحر والسحرة. إذن السحرة هؤلاء حثالة، حثالة من البشر يعبدون الشياطين، وقد باعوا أنفسهم للشياطين وتركوا دينهم وتركوا إيمانهم وعقيدتهم وأخلاقهم وأصبحوا عبيدا للشيطان، والله المستعان. إذن السحر كفر في كفر، شرك في شرك، وعبادة للشيطان. إذن الآن ظهرت لك المناسبة لماذا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. قال الشيخ الشارح رحمه الله: لما كان السحر من أنواع الشرك إذ لا يأتي السحر بدونه. السحر ما يمكن أن يأتي بدون الشرك. إنما نحن فتنة فلا تكفر، فتنة ابتلاء لك أيها الآدمي، لا تكفر بتعلم السحر. إذن السحر ما يأتي إلا بالشرك، أدخله المصنف في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه، كما ذكر غيره من أنواع الشرك. كما ذكر غيره من أنواع الشرك، لأن المؤلف رحمه الله الشيخ محمد يحقق ويقرر التوحيد، ثم كذلك يفصل في أبواب الشرك نوعا نوعا، ومن أعظم أنواع الشرك السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، دليل على أن الساحر كافر، وعلى أن الساحر لا حظ له في الآخرة، وعلى أن الساحر باع دينه وأمانته وأخلاقه للشيطان، وعلى أن الساحر عبد للشيطان وليس عبدا لله سبحانه وتعالى. وفي الآية أيضا دليل على أن الإنسان لا يمكن أن يتعلم السحر إلا إذا كفر بالله العظيم، وهذا هو الثمن الذي تطلبه الشياطين. الشيطان لا يطلب إلا هذا من الساحر، أن يكفر بالله. ولقد ذكر العلماء أن الشيطان يطلب من الإنسان إذا أراد أن يتعلم السحر، يطلب منه أن يبول على المصحف، أو أن يأخذ المصحف ويلطخه بالقاذورات في دورات المياه، أو أن يصلي بدون وضوء، أو أن يفعل شيئا من أفعال الكفر القبيحة. فإذا كفر علمه السحر، إذا كفر بالله العظيم فقد باع نفسه للشيطان، فحينئذ يكون عبدا وتابعا له. الشيطان يستمتع من هذا الإنسان بعبادته، والإنسان كذلك يستمتع من الشيطان بتحقيق مآربه، يحقق له المآرب ويقضي له الحاجات، يقضي له الحاجات. وأما الشيطان فاستمتاعه من الآدمي بعبادته، يعبده، نعوذ بالله، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها، نعوذ بالله. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقد تقدم ذلك. والشاهد في الآية الكريمة أن الله عز وجل قارن بين السحر وعبادة الأوثان، فهذا فيه دليل على أن السحر كفر، لأنه مقرون بالطاغوت، والطاغوت شرك، عبادة الأوثان. وكذلك أيضا من تفسير عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، من تفسير عمر يؤخذ أن السحر مصدره الشيطان، فمن آمن بالسحر وتعلمه فقد عبد الشيطان وآمن بالشيطان. المطلوب من المؤمن أن يؤمن بالله عز وجل وأن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ويؤمن بالله، هذا المؤمن. المؤمن يؤمن بالله عز وجل ويكفر بالطاغوت، الساحر يؤمن بالطاغوت ويكفر بالله، نعوذ بالله، بالعكس. وقال جابر الطواغيت كهان، الطواغيت كهان، والكاهن الساحر، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الحي هنا المراد بها القبيلة، يعني في كل منطقة، في كل منطقة شيطان، كاهن الكهان في كل منطقة، في مكة مثلا، في الطائف مثلا، في جهة المدينة مثلا، في الشمال، في الجنوب، في كل قبيلة وفي كل منطقة يوجد كاهن تأتيه الشياطين، وهذا الكاهن الناس ترجع إليه وتسأله، تسأله عن الغيب وتطلب منه العلاج والشفاء، وربما ذهبت إليه للتحاكم وهو يخبر بأمور الغيب. هذا الكفر، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله عز وجل وحده الذي يعلم الغيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، الموبقات المهلكات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر، جعل السحر في المرتبة الثانية، جعل السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله، لأنه كفر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. موبقات هذه، هذه أكبر الكبائر. التولي يوم الزحف يعني عند مواجهة العدو وعند التقاء الصفوف، إذا أصبحت المعركة وشيكة، إذا أصبحت المعركة وشيكة والعدو في المواجهة، ينسحب الإنسان في هذه اللحظة الحرجة، هذا قد تولى يوم الزحف، هذا ارتكب ذنبا عظيما. إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما هو معروف. وقذف المحصنات، القذف الاتهام بالفاحشة أو نفي النسب. قذف المحصنة، المحصنة العفيفة، المرأة العفيفة الغافلة، المرأة الغافلة التي لا تعرف الفاحشة ولا تخطر لها على بال ولا تذكر أيضا بهذا، امرأة غافلة ما فيها، ما في ذهنها شيء، غافلة عن الفاحشة وعن ذكرها، ومؤمنة تخاف الله، إذن هي محصنة عفيفة، وكذلك غافلة، ليست من النساء التي يخطر في بالهن شيء من الحرام أو أن تتكلم بالحرام أبدا، هذه ما تعرف هذا الشيء، ما تعرفه، ومؤمنة تقية تخاف الله، ويأتي هذا الخبيث يقذفها بالزنا، أعوذ بالله من الظلم والعدوان، هذا من أعظم الظلم، أعوذ بالله، أن تقذف هذه البريئة وتتهم في عرضها، كما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد برأها الله، فعائشة محصنة وغافلة ومؤمنة رضي الله عنها. وتعرفون الابتلاء الذي ابتليت به في هذا الباب، وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، برأها الباري سبحانه وتعالى. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل السحر بعد الشرك وقبل هذه الكبائر، قتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن السحر خطير، لأنه كفر وإفساد في الأرض. إذن هذا حكمه. المؤلف رحمه الله ساق هذه النصوص ليبين حكم السحر في الشريعة الإسلامية، ما حكمه؟ كفر، السحر كفر كما هو ظاهر الآيات الكريمات والنصوص التي ساقها المؤلف، السحر كفر، هذا صريح القرآن. ثم ما حكم الساحر إذا كان السحر كفر وشرك بالله العظيم؟ ما حكم الساحر؟ الساحر حكمه أن يقتل بالسيف ردة. إذا قلنا إن السحر كفر، إذن ما حكم الساحر؟ أن يقتل بالسيف ردة، لأنه مرتد، لأنه كفر بعد إيمانه، كفر بعد إيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه، سواء كان رجل أو كان امرأة يقتل. إذا ثبت أنه تعاطى السحر وأنه تعلم السحر وأنه ساحر أو أنها ساحرة، إذن ما هو الواجب؟ أن يقتل بالسيف ردة. وهل تقبل توبته؟ ما معنى هل تقبل توبته؟ يعني هل يستتاب؟ هل يقال له ارجع عن السحر وإلا قتلناك؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. من أهل العلم من قال يستتاب، يقال له اترك السحر ودع عنك هذا العمل وتب إلى الله، وإلا قتلناك. فإن قال إني تائب ومقلع وتارك للسحر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهدكم أني قد رجعت وتركت وتبت إلى الله من هذا العمل وأنا مسلم، خلينا سبيله. فإن صلح حاله واستقامت أموره دليل على أنه توبة صادقة، وإن رجع رجعنا. فالمقصود أن هذا قول أنه يستتاب. القول الثاني ما يستتاب كالزنديق، ما يستتاب. لماذا؟ قالوا لأن السحر أمر خفي ما يمكن أن نطلع عليه، ولا يمكن أن نحكم هل هذا الرجل ترك السحر أم لم يترك، شيء خفي، لأنها صنعة خفية ليست صنعة ظاهرة. فإن كانت كذلك قتلنا. ثم قالوا إن الغالب على السحرة أنهم أخباث مفسدون في الأرض، فلا يصدق، هو فاجر كافر خبيث مفسد، ما يصدق في قوله إني تبت، فيقتل مباشرة. والناظر في أعمال الصحابة وفي عمل الصحابة أنهم ما استتابوا السحرة. إذا ثبت أن هذا الرجل ساحر وأنه تعاطى السحر أو عمل من السحر يقتلونه مباشرة، يضربونه بالسيف. جاء رجل إلى مجلس الوليد بن عقبة ابن أبي معيط، وكان أمير الكوفة في زمن عثمان، فأخذ يعمل أعمال يسمونها اليوم بهلوانية، أعمال السحر. ماذا يفعل؟ يفصل رأس الرجل عن جسده ثم يعيده. والناس قالت وانبهرت، قالت يحيي الموتى يحيي الموتى. فأحد السلف، أحد الصحابة، هو جندب فيما يذكر ابن عبد الله، ذهب إلى البيت واشتمل السيف، وضع السيف في ثيابه. جاء الرجل وأخذ يعمل أعماله البهلوانية مرة أخرى، يفصل الرأس ويعيده. طبعا هذا كله تخيلات، كما قال الله عز وجل سحروا أعين الناس واسترهبوهم. السحر في نوع اسمه سحر التخييل، ولذلك الله يقول يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. السحرة لما ألقوا الحبال والعصي، هي حبال وعصي هذا حقيقتها، ولكن مع السحر خيل إلى الناس وإلى موسى عليه الصلاة والسلام أنها حيات تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، سبحان الله. ولذلك الله عز وجل يقول وجاءوا بسحر عظيم. هذا سحرة فرعون يا إخواني، الأمة الفرعونية هذه كانت خارقة في هذا العمل في السحر. وفرعون جاء بأبرع السحرة في بلده في مصر لتحدي موسى، فجاءوا بحبالهم وعصيهم وألقوها في الساحة، وانقلبت، يقال إنها ألوف الحيات والثعابين تحركت، حتى أن موسى القوي أوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما عليك يا موسى، سحر هؤلاء، الساحر ما يفلح. ومع هذا السحر العظيم الذي خيل إلى الناس، هي حبال وعصي ولكنها في أعين الناس حيات تتحرك. موسى ماذا فعل؟ ألقى عصاه كما أمره الله، العصا انقلبت إلى حية حقيقة، قلبها الله سبحانه وتعالى، فأكلت كل هذه العصي والحبال تلقف ما صنعوا، أكلتها ابتلعتها كلها وهي آلاف مؤلفة. السحرة لما رأوا أن هذه السحرة، طبعا يعرفون يا أخواني، يعرفون هل تنقلب ولا تنقلب. السحرة لما رأوا عصا موسى انقلبت إلى حية حقيقية، علموا أن هذا ما هو سحر أبدا، هذا ما هو سحر، وأنها ابتلعت كل هذا العصي والحبال، علموا أيضا أن هذا ما هو سحر، فخروا سجدا لله عز وجل، قالوا آمنا برب هارون وموسى. هذا عمل إله، هذا ليس عمل ساحر، هذا عمل من الله سبحانه وتعالى. فالسحر أذعنت وآمنت لأنها لم ترى سحرا، وإنما رأت آية عظيمة باهرة من الله عز وجل أجراها على يد نبي. فأحيانا التخيل يحصل، فيأتي هذا الرجل يفصل الرأس ويعيده. مع ماذا فعل الصحابي؟ جاءه من الخلف ومعه السيف، وفصل رأسه حقيقة بالسيف وقال فليعده إن استطاع. خلي يعيد رأسه إن استطاع. قتله. فغضب الوليد لأنه قتل الرجل في مجلسه وهو الأمير بدون إذنه، فاحتج عليه بالحديث حد الساحر ضربه بالسيف. فالصحابة كانوا يقتلون الساحر ولا يستتيبونه، والله المستعان. نسمع إلى هذه الآثار والأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال وعن جندب، جندب أو جندب بضم الدال أو بفتحها، هكذا قال الحافظ في التقريب، وهو جندب ابن عبد الله بن سفيان البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه، مات بعد 60 وحديثه في الكتب الستة، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، يعني هذا من كلام صحابي. ولكن يا أخواني هذا له حكم الرفع، الحدود هذه ليس فيها مجال للاجتهاد. هذا نعم موقوف من كلام الصحابي، ولكن يأخذ حكم المرفوع لأنه حد من الحدود، والحدود هذه لا بد أن تكون مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة، بجالة بفتح الباء والجيم وعبدة بفتح الباء، هكذا قال في التقريب الحافظ بن حجر، وهو بجالة بن عبدة التميمي العنبري البصري، ثقة من الطبقة الثانية، وحديثه في البخاري وفي أبي داود والترمذي والنسائي. قال وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة أنه قال كتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. أيضا هذا الحديث فيه أن الساحر ما يستتاب، يقتل مباشرة، وهذا الراجح، لأن الساحر كذاب خبيث ما نصدقه، فربما إذا أمسكناه قال تبت ثم يعود، فحسما للباب يقتل حتى نقطع شره عن الناس. وصح عن حفصة رضي الله عنها، حفصة هي أم المؤمنين، حفصة بنت عمر ابن الخطاب، هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكانت صوامة قوامة، صوامة قوامة، وقد طلقها النبي عليه الصلاة والسلام، فنزل إليه جبريل وقال له يا محمد إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، الله أمره ليراجعها لفضلها رضي الله عنها. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب أنه قتل ساحرا، هي القصة التي ذكرتها قبل قليل والله أعلم. قال أحمد بن حنبل عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في قتل الساحر، يعني في قتل الساحر ثبت في قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي، وهم عمر وابنته حفصة أم المؤمنين وجندب رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء 3 ثبت عنهم أن الساحر يقتل. قال الشيخ المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة ولقد علموا، الثانية تفسير آية النساء يؤمنون بالجبت والطاغوت، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الجبت يتعلق بالعمل المذموم، العمل الخرافي كالسحر العمل الخبيث، والطاغوت يتعلق بالعامل أو الشيطان أو الكاهن أو الساحر. وفي بعض التفاسير أنهما يتداخلان. الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الطاغوت الذي يؤمن به ما هو شرط أن يكون جني شيطان، قد يكون من الإنس أيضا. الخامسة قال معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي، اجتنبوا السبع الموبقات. هذا الحديث ينبغي أن يحفظ، حديث عظيم. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر، هذه اثنين. ما كان بقي منها؟ خمسة. الاثنتان كفر والخمسة من الكبائر، الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ينبغي أن يحفظ هذا الحديث وأمثاله. قال السادسة أن الساحر يكفر، أن الساحر يكفر، وهذا ظاهر النصوص. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. إذن هذا اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقتل ولا يستتاب. لماذا؟ ظاهر الآثار والنصوص. الصحابة رضي الله عنهم ما استتابوا السحرة، يقتل الساحر مباشرة ما يستتاب، وقتله ردة وليس تعزيرا. القتل هنا حدا ليس تعزيرا، قتل ردة. وقد عرفنا الفرق بين القتل الحد والقتل التعزير وقتل القصاص في باب الجنايات والحدود في كتاب سبل السلام. الثامنة وجود هذا، يقول الشيخ وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ يعني إذا كان في زمن عمر بن الخطاب يوجد في المسلمين سحرة يفسدون في الأرض، فكيف بالعصور المتأخرة؟ كيف بعد عمر؟ انتهى هذا الباب. طيب الأسئلة المتعلقة بالسحر نتركها، لأنه لا زال في باب أيضا عن أنواع السحر، لكن هنا في أسئلة خارجة عن الباب نجيب عليها سريعا. في بعض الأسئلة يعني حقيقة تحتاج تفصيل كثيرة. يقول هل مصطلح الصحوة الإسلامية صحيح؟ هذا المصطلح من مصطلحات الإخوان المسلمين، ليس بصحيح. لا تزال طائفة من أمتي على الحق، الأمة ما نامت ثم استيقظت، مو صحيح هذا. الحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية هذه مصطلحات فيها نظر، لأنهم إذا لما يقولون الصحوة الإسلامية انتبهوا يعني للملاحظة في هذا المصطلح. هم إذا قالوا الصحوة الإسلامية يؤرخون هذه الصحوة بقيام حسن البنا، أليس كذلك؟ يعني يقولون الأمة استيقظت بدعوة حسن البنا التي بدأت من 70 سنة تقريبا، علما بأن الأمة استيقظت اليقظة الحقيقية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولا لا؟ اليقظة الحقيقية كانت على يد من؟ على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فلو أردنا أن نؤرخ اليقظة الإسلامية إذا تنازلنا مع هذا أو الصحوة الإسلامية، نقول الحمد لله الأمة استيقظت قبل البنا 200 سنة من زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهناك يقظة قبلها في زمن ابن تيمية رحمه الله. فهذا ليس بصحيح، هذا المصطلح فيه نظر. ما يقول من هم الأشاعرة وما هي عقيدتهم؟ محاضرة، يحتاج محاضرة، هذا يحتاج إلى محاضرة. تاريخ الأشاعرة، عقيدة الأشاعرة. أما سؤال يقول الحديث في حق المسلم على المسلم إذا دعاك فأجبه، هل هذا في إجابة العرس الزواج أم ينطبق على غير الزواج؟ على غير الزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: من دعي إلى وليمة عرس أو غيره فليجب. كلمة أو غيره هذا الشاهد في الحديث، أو غيره أو غير العرس يعني، أو غير وليمة العرس فليجب، لكن وليمة العرس طبعا آكد من غيرها. يقول: من معتقدات النصيرية أنهم يحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي ويترضون عنه سبحان الله، بزعمهم بأنه قد خلص اللاهوت من الناسوت. أرجو التوضيح عن اللاهوت والناسوت. اللاهوت يعني الإله، والناسوت يعني البشر الآدمي، وهذه من مصطلحات النصارى. النصارى يقولون اللاهوت حل في الناسوت، يعني الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، حل في عيسى بن مريم، حل في الناسوت. فابن ملجم يقول: لما قتل علي فصل الناسوت عن اللاهوت. طيب، يقول: ما معنى الحلول الاتحاد الفناء عند الصوفية؟ الحلول معناه أن الله يحل في الأشياء، إن الله عز وجل يحل في الأشياء، حل الله في كل شيء. النصارى يقولون حل الله في عيسى فقط، الحلول عند النصارى خاص وعند الصوفية عام، حل في كل شيء. الاتحاد معناه كل ما ترى هو الله، اتحد الخالق والمخلوق، فليس هناك خالق ومخلوق، ما في اثنين، واحد فقط، ما في خالق ومخلوق، الرب عبد والعبد رب، هكذا قال ابن عربي. أرأيتم؟ هذا هو الاتحاد، كل ما ترى هو الله. كلام فارغ والله، نحكيه بس لأنه موجود، وإلا كلام ساقط. أما الفناء فالفناء أقسام عندهم، لكن الفناء عند الصوفية أن يفنى العبد عن ما سوى الله، يعني لا يرى إلا الله، أن يفنى بشهوده عن مشهوده، أو كما ذكروا يعني لا يرى في الدنيا ولا يرى في الوجود إلا الله. وهذا الفناء يرجع إلى عقيدة وحدة الوجود. طيب، هذه الأسئلة اللي أما الكلام على الأشاعرة يأتي إن شاء الله في دروس العقيدة إن يسر الله لنا، العقيدة مثلا الواسطية أو غيرها. نكتفي بهذا المقدار ونجيب على الأسئلة المتبقية إن شاء الله في الدروس القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.